الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الجعائل والحملان في السبيل. قال الحافظ رحمه الله: الجعائل هي ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه. الجعائل ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه. وقال مجاهد رحمه الله: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: الغزو؟ قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، أي بجزء من مالي. قلت: أوسع الله علي، أي أنا في نعمة. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه، يعني أعينك بجزء من المال في الجهاد في سبيل الله. وقال عمر رضي الله عنه: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. يعني إذا أعطي مال للجهاد ثم لم يجاهد فنأخذ ذلك المال منه ونعطيه لمن يستحق. وقال طاووس ومجاهد رحمهم الله: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. إذا أعطيت شيء معونة على الجهاد فاصنع بذلك المال ما شئت إذا كنت تخرج في سبيل الله. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال: سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد: سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله، يعني أعطيت رجلا فرسا في سبيل الله، فرأيته يباع، رأيت ذلك الفرس يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أشتريه؟ يعني هل أشتري ذلك الفرس؟ فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، فإذا تصدقت فلا يجوز لك الرجوع في ذلك ولو بالشراء، لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، فلا يجوز الرجوع في الصدق. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، يعني أعطى رجلا فرسا في سبيل الله، فوجده يباع، وجد ذلك الفرس يباع، فأراد أن يبتاعه أي يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه، أي لا تشتريه، ولا تعد في صدقتك، فلا يجوز الرجوع في الصدقة ولو بالشراء. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: حدثني أبو صالح قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، أي ما تأخرت عن الجهاد عن الخروج في الغزو، ولكن لا أجد حمولة، أي لا أجد ما أحمل أصحابي الإبل أو الخيل، ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولوددت أحببت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. فالشهادة في سبيل الله شأنها عظيم. باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين رحمهم الله يقسم للأجير من المغنم. الأجير الذي يخدم المجاهدين يعطى جزءا من الغنيمة. وأخذ عطاء بن قيس فرسا على النصف، يعني أخذ فرسا من رجل على أنه له نصف الغنيمة. أخذ عطاء بن قيس فرسا على النصف، يعني جاهد في سبيل الله وإذا غنم يعطيه نصف الغنيمة. فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200 حسب الاتفاق. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر على بعير، فهو أوثق أعمالي في نفسي، يعني أفضل أعمالي، فاستأجرت أجيرا يعني يخدمني، فقاتل رجلا، ذلك الأجير قاتل رجلا فعض أحدهما الآخر، أحدهما عض الآخر بأسنانه، فانتزع يده من فيه، المعضود انتزع يده من فم العاض، فانتزع يده من فيه من فمه، ونزع ثنيته، ووقعت ثنية ذلك العاض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، أي لم يجعل له دية. أيدفع يده إليك فتقضمها، أي تعضها كما يقضم الفحل، أي أنت الذي سببت على نفسك، فلم يجعل له شيئا. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اللواء بكسر الميم والمد هي الراية، العلم، علم الجهاد في سبيل الله، ويسمى أيضا العلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا الليث قال: أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ اللواء العلم، أراد الحج فرجل، يعني رجل رأسه، ثم بقي الحديث. فالشاهد أنه كان يحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم، أي العلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه تخلف، أي تأخر بسبب المرض، عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان به رمد، أي كان في عينه رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استعظم التخلف. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فتح خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية، أي العلم، أو قال: ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما نرجوه لأنه كان مريض، فقالوا: هذا علي رضي الله عنه. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية، ففتح الله عليه، نصره الله، وفتح الله خيبر كانت لليهود فصارت للمسلمين، والحمد لله رب العالمين. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال: سمعت العباس رضي الله عنه يقول للزبير رضي الله عنه: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. يعني فكان العباس كان الزبير بيده الراية أي العلم، علم الجهاد في سبيل الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله عز وجل أوقع الرعب في قلوب الكفار الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر يخافونه، وهذا نصر من عند الله. وقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، وهذا نصر من الله إذا أوقع الرعب في قلوب الكفار. قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. يعني كلام قصير ولكنه يشمل أحكاما كثيرة. بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن ألقى الرعب في قلوب الكفار الذين بينهم وبينه مسافة شهر. فبين أنا نائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبين أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي توفي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تنتثلونها، أي وأنتم تأخذون تلك الخزائن والأموال. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه واحدة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي التيمم عند فقد الماء أو العذر. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، يعني بعدما يأذن الله له ويرضى. فهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكان النبي وكانوا إذا غنموا يجمعون الغنائم وتنزل نار تأكلها، وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأحل الله الغنائم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقل ملك الروم نصراني أرسل إليه وهم بإيلياء بيت المقدس، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام. فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده عند هرقل الصخب أي الصوت، وارتفعت الأصوات وأخرجنا. قال أبو سفيان: كان مشرك في ذلك اليوم، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي لقد عظم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يخافه ملك بني الأصفر أي ملك الروم. الحمد لله على نصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين. باب حمل الزاد في الغزو. وقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد الحسي الطعام، والزاد المعنوي تقوى الله، اتباع الأوامر واجتناب النواهي. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: أخبرني أبي وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السفرة الذي يوضع فيه الزاد، صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر رضي الله عنه حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، الهجرة من مكة إلى المدينة. قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه القربة ما نربطهما به، ما وجدت رباط للسفرة ولا للسقاء. فقلت لأبي بكر أبوها رضي الله عنه: والله ما أجد شيئاً أربط به إلا نطاقي. النطاق هو ما تربطه المرأة في وسطها من السير وغيره. قال: فشقيه. قال أبو بكر رضي الله عنه لابنته أسماء: شقي نطاقك. فشقيه باثنين، فاربطيه بواحد السقاء القربة وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. كانوا يقولون ذات النطاقين من هذا السبب رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزاد إذا خرج للجهاد في سبيل الله. حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا سفيان عن عمرو، وقال عمرو: أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كانوا يذبحون الأضاحي ويأخذون لحم الأضاحي ويتزودونه إلى المدينة، يعني يتصدقون منه ويأخذون منه حتى يرجعوا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فالتزود بلحوم الأضاحي لا بأس به. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء اسم مكان وهي أدنى خيبر، فصلوا العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة، ولم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويد. الشعير يقلى على النار ويطحن، سويد. فلكنا فأكلنا وشربنا، أي أخذنا ذلك السويد وخلطناه بالماء فأكلنا وشربنا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا صلى الله عليه وسلم. يجاهدون في سبيل الله ومعهم السويد، فالله عز وجل قد أوسع علينا وأنعم علينا، فيجب أن نشكر الله ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه جل جلاله. حدثنا بشر بن مرحوم، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد الناس، يعني قلت زادهم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، يستأذنونه في نحر الإبل، فأذن لهم، فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ إذا نحرتم الإبل كيف تسافرون؟ كيف تمشون؟ فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادف الناس يأتون بفضل أزوادهم. نادف الناس، من كان عنده بقية زاد يأتي به، عنده شيء من التمر أو شيء من الشعير يأتي به. فجمعوا ما بقي من الزاد، فدعا وبرك عليهم، دعا الله بالبركة، فبارك الله تعالى في ذلك القليل. ثم دعاهم بأوعيتهم، كل إنسان معه وعاءه، فاحتثى الناس حتى فرغوا. الله تعالى بارك في ذلك القليل حتى ملأوا أوعيتهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني هذا من دلائل النبوة أن الله تعالى استجاب دعاءه وبارك في ذلك القليل حتى ملأوا أوعيتهم رضي الله تعالى عنهم، وصلى الله على النبي وآله وسلم. باب حمل الزاد على الرقاب. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا عبده عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا ونحن 300 رضي الله تعالى عنهم نحمل زادنا على رقابنا، كل يحمل زاده على رقبته، ففني زادنا أي فرغ، حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة، في كل يوم تمرة واحدة. الله أكبر. رضي الله تعالى عنهم وهم يجاهدون لإعلاء كلمة الله ونصر دينه رضي الله عنهم. قال رجل: يا أبا عبد الله، وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ يعني ماذا تؤثر التمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، عندما فرغ التمر ما وجدنا تمرة، وجدنا أن التمرة كان لها فعل، حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر وهو العنبر، فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا. الله تعالى خرج لهم من البحر دابة سمى العنبر فأكلوا منها رضي الله تعالى عنهم، رزقهم الله ذلك رضي الله تعالى عنهم. باب إرداف المرأة خلف أخيها، يعني تركب المرأة وراء أخيها على الراحلة. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عثمان بن الأسود، حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة، ولم أزد على الحج، لأنها حاضت رضي الله عنها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اذهبي وليردفك يا عبد الرحمن، أي تركبين وراء عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت رضي الله عنها. فلا بأس أن تركب المرأة وراء أخيها على البعير ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأعمرها من التنعيم. باب الارتداف في الغزو والحج. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي طلحة، أي راكب وراء أبي طلحة وهو زوج أمه، وإنهم ليصرخون، أي يرفعون أصواتهم بهما جميعا الحج والعمرة. باب الردف على الحمار. إذا كان الحمار قوي لا بأس أن يركبه رجلان. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف، وهو ما يوضع على الحمار، على إكاف عليه قطيفة نوع من الثياب، وأردف أسامة وراءه رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، قال يونس: أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح، فتح مكة سنة 8 من الهجرة في شهر رمضان، أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد، أي راكبا وراءه، ومعه بلال رضي الله عنه، ومعه عثمان بن طلحة الذي بيده مفتاح الكعبة رضي الله عنه من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أي أمر عثمان بن طلحة أن يأتي بمفتاح البيت، ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان رضي الله عنهم، فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل، فوجد بلالا رضي الله عنه وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني داخل الكعبة، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه، قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سيدة صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، والذي لم يتيسر له أن يدخل الكعبة صلى في الحجر، لأن ستة أذرع أو سبعة أذرع من الحجر من الكعبة، فمن صلى في الحجر كأنما صلى داخل الكعبة. باب من أخذ بالركاب ونحوه، يعني حمل ركاب الإبل أو الحمار. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدق. السلامة المفصل، وابن آدم مركب من 360 مفصل، فينبغي أن يشكر الله، فينبغي أن نشكر الله عن كل مفصل. كل سلامة أي مفصل من الناس عليه صدق، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدق، يصلح بين اثنين الله يعطيه أجر صدق، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها، يعينه على الركوب الله يعطيه ثواب صدق، أو يرفع عليها متاعه يناوله متاعه يعطيه الله ثواب صدق. والكلمة الطيبة صدقة، إذا تكلم مع أخيك بكلام طيب الله يعطيه ثواب صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، يبعد ما يؤذي الناس من حجر أو شوك من الطريق الله يعطيه ثواب صدقة. فينبغي للمسلم أن يجتهد في الأعمال الصالحة ولا يحتقر شيئاً، فالله يتقبل العمل الصالح مهما صغر. باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يعني حتى لا يأخذه العدو ولا يمزقه ويهينه. فيجب تعظيم القرآن وتلاوته والعمل به. باب التكبير عند الحرب في الجهاد في سبيل الله. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وهي كانت عند اليهود، وقد خرجوا اليهود بالمساحي، المسحة هي التي يدفع بها التراب، على أعناقهم. فلما رأوه، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، يعني هذا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش المركب من 5 أجزاء: المقدمة والمؤخرة والقلب والأيمان الميمنة والميسرة، 5 أجزاء للجيش. فلجأوا إلى الحصن، اليهود لجأوا إلى الحصن البناء المنيع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر لأن اليهود أهلها. إنا إذا نزلنا بساحة قوم أي قرب ديار قوم فساء صباح المنذرين، فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وصارت خيبر للمسلمين والحمد لله. وأصبنا حمرا، حمار وحش، فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، يعني الحمر الأهلية التي تركب ويحمل عليها، وأما الحمار الوحشي فهو حلال. إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر أي الأهلية، فأكفئت القدور أي قلبت بما فيها. تابعه علي عن سفيان، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد، يعني اطلعنا على واد، هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي أرفقوا على أنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم وتتعبوا، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنه معكم الله عز وجل، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده أي عظمته جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا، فعلينا أن نلزم تقوى الله. اللهم اجعلنا من المتقين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب التسبيح إذا هبط واديا، إذا نزل مكانا يسبح. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا إذا صعدنا، إذا علونا مكانا مرتفعا كبرنا، وإذا نزلنا أي مكانا منخفضا سبحنا. باب التكبير إذا علا شرفا أي إذا ارتفع مكانا عاليا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا أي مكانا عاليا كبرنا، وإذا تصوبنا أي نزلنا سبحنا. حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز ابن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل أي رجع من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو، يقول كلما أوفى أي على ثنية مكان عالي أو فدفد مكان عالي كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون أي راجعون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعه كان يذكر الله بهذا الذكر. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. حدثنا مطر بن الفضل، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة والصحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى رضي الله عنه مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا فضل من الله. إذا مرض الإنسان أو سافر وكان يقوم الليل وكان يعمل أعمالاً صالحة فالله يكتب له ذلك لأنه مريض أو مسافر، هذا فضل من الله، يكتب له ما كان يعمل في حال صحته وإقامته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. باب السير وحده. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير أي حضر الزبير رضي الله عنه ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا أي ناصرا وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر. حدثنا أبو الوليد، حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء يريد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر المسلم أن يسافر بالليل وحده. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. لا تسافر بالليل وحدك. باب السرعة في السير. وقال أبو حميد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال فكان يسير العنق نوع من السير، فإذا وجد فجوة أي سعة نص، والنص فوق العنق يعني يسرع، إذا وجد فرجة يسرع وإلا يسير سيرا وسطا صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد عن زوجته شدة وجع أنها مريضة، فأسرع السير عبد الله بن عمر حتى إذا كان بعد غروب الشفق، الحمرة التي تكون بعد الغروب، حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما أي جمع بين المغرب والعشاء لأنه مسرع وزوجته مريضة رضي الله عنه. وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير يعني كان مسرعا أخر المغرب وجمع بينهما في السفر، الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر عند الحاجة. حدثنا عبد الله ابن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته أي شغله فليعجل إلى أهله. باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، أن أعطى رجلا فرسا فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، أراد أن يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه، أي لا تشتريه، ولا تعد في صدقتك. إذا تصدقت لا ترجع في صدقتك ولو بالشراء. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله، يعني أعطى رجلا فرسا فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بايعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه، وإن بدرهم، وإن كان بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، لا يجوز لك أن ترجع في صدقتك ولو بالشراء. باب ما قيل في الجرس، وهو الصوت الذي يعلق على الدابة يكون له صوت إذا سار. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. باب الجهاد بإذن الأبوين. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه، قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. إذا كان الجهاد فرض كفاية فخدمة الوالدين مقدمة، وأما إذا كان الجهاد عين واجب على كل أحد فلا يقدم أحد. فبر الوالدين في ثوابه عظيم، فالذي له والدان وأبواه حيان فيطيعهما ويبرهما أفضل إذا كان الجهاد فرض كفاية، أما إذا كان فرض عين فلا إذن لأحد. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. والجرس هي قطع من حديد يوضع في عنق الدابة له صوت. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بعض الناس يعلق القلادة حتى لا يصيبها عين، وهذا شرك. الرقية التمائم شرك، فتعليق الوتر حتى لا أحد يعينها ويحسدها هذا شرك، لا يجوز تعليق التمائم. من علق تميمة فقد أشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع القلائد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وروى مسلم رحمه الله من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه الجرس مزمار الشيطان. الجرس الحديد الذي يوضع في عنق الدابة له صوت، فهذا ممنوع. فالجرس قال الجرس مزمار الشيطان، فلا ينبغي استعمال الجرس في أعناق الدواب. باب من اكتتب في جيش، أي كتب اسمه مع المجاهدين، فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر، هل يؤذن له؟ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أن كتب اسمي مع المجاهدين في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فاحجج مع امرأتك، حج مع امرأتك. فأمره أن يحج مع امرأته ويتخلف عن ذلك السفر، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. باب الجاسوس، وهو الذي يأخذ أخبار العدو ويخبر المسلمين. وقول الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. التجسس التبحث، يعني البحث عن حال العدو حتى لا يهجموا على المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، سمعت منه مرتين، قال: أخبرني حسن بن محمد، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع، قال: سمعت عليًا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، اسم مكان، فإن بها ضعينة، أي امرأة، ومعها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة المرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، أخرج الكتاب وإلا نخلع ثيابك ونفتش. فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأخرجت الكتاب من عقاصها، أي من شعرها، من عقاص الشعر. فأتينا به، أتينا بالكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه، إذا مكتوب في الكتاب: من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخبرهم أن الرسول يريد فتح مكة، أخبر الكفار. وهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يفشي سر المسلمين إلى الكفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ كيف تخبر المشركين؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأً ملصقاً في قريش، أي لست قرشي أصلي بل حليف، ولم أكن من أنفسها، أي من قريش، وكان من معك من المهاجرين رضي الله عنهم لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً، أي معروفاً، يحمون بها قرابتي. وما فعلت كفراً ولا ارتداداً ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني يوفق للتوبة. قال سفيان: وأي إسناد هذا؟ يعني أنه سند جيد. ونزلت السورة والآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نزلت هذه الآيات وحذر: لا يجوز للمسلم أن يفشي سر المسلمين إلى العدو. باب الكسوة للأسارة. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، يعني كان خرج مع المشركين وأسر ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، يعني كسى العباس بقميص عبد الله بن أبي، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. لما مات عبد الله بن أبي ألبسه قميصه، ألبسه القميص حتى لا يكون له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن أبي رئيس المنافقين قاتله الله. قال ابن عيينة رحمه الله: كانت له لعبد الله بن أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، أي معروف، حيث ألبس العباس قميصه، فأحب أن يكافئه، ألبسه بعد موته حتى لا يبقى له معروف. باب فضل من أسلم على يديه رجل. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري عن أبي حازم قال: أخبرني سهل رضي الله عنه ابن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية، أي العلم، غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله رضي الله عنه. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه، يعني في عينه رمد، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، عفاه الله كأن لم يكن به وجع، فأعطاه أي العلم، فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. فينبغي أن تدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا هدى الله على يديك يكون لك أجر عظيم، لأن يهدي الله بك واحدا رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة إلى الله من أفضل الأعمال. باب الأسارى في السلاسل. الكفار إذا أسروا يسلسلون، فإذا أسلموا الله تعالى يدخلهم الجنة إذا أسلموا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني كانوا أسرى مسلسلين ثم هداهم الله فأسلموا فدخلوا الجنة. الله عز وجل يقبل التوبة من التائبين جل جلاله. وفيه إثبات العجب لله تعالى على ما يليق به بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا صالح بن حي أبو حسن قال: سمعت الشعبي يقول: حدثني أبو بردة أنه سمع أباه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين.